إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم 26 من شهر ذي الحجة لعام 33 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على أفق قولهم لما تقدم، وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهؤلاء يضلون من وجوه، أراد بذلك الطريقة الكلامية التي قرر أصحابها أن الدليل السمعي هو دليل خبري محض مبني على صدق المخبر، فبين في الوجه الأول أن الدليل السمعي منه ما هو خبري محض ومنه ما هو عقلي، فليس خبريا محضا في جميع موارده. قال: فإن الله بين من الأدلة العقلية في القرآن ما تهتدي بها النفوس في موارد الزلل التي تلتاث بعض النفوس من الشبهات، وهذا ظاهر في كتاب الله. والأدلة العقلية في القرآن هي الأمثلة المضروبة في مثل قول الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم في توحيد العبادة، وفي مثل قوله في البعث: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وغير ذلك مما رتب في القرآن ترتيبا عقليا يخاطب به العاقل من حيث هو عاقل وإن لم يكن من أهل الاستجابة. ولهذا كان القرآن هدى للمؤمنين وهدى لغير المؤمنين من جهة دلالته وبيانه، ولهذا صار حجة على المكلفين جميعا، صار حجة على الناس، وجعله الله سبحانه وتعالى هو الحجة البالغة التي بعث بها نبيه عليه الصلاة والسلام، ورسالته كما تعلم للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة. فالمقصود أن هذه الطريقة الكلامية عند أصحابها مفادها أن القرآن دليل خبري محض مبني على صدق المخبر، فلما فهموا الدليل السمعي على هذه الطريقة جعلوا الدليل العقلي مقابلا له، جعلوا الدليل العقلي مقابلا له، وبموجب هذه المقابلة فرضوا التعارض بين العقل والنقل. لكنك إذا بان لك أن الدليل القرآني منه ما هو عقلي امتنع أن يكون تقابل بين العقلي والنقلي على هذا التقدير، وبه يعلم أن قانون التعارض بين العقل والنقل الذي ذكره النظار على طريقة غالية أو على طريقة مقتصدة، فإنهم فيه ليسوا درجة واحدة، منازع في أصله، فإنه مبني على أن العقلي يكون مقابلا للنقلي، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. الوجه الثاني في الرد: أبان المصنف رحمه الله أنهم يضلون من جهة أنهم قصروا وحصروا إثبات النبوة وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم على المعجزات، فالمعجزات هي برهان إثبات النبوة عندهم، ولا شك أن ما سموه المعجزات وهي الآيات في كتاب الله آيات الأنبياء هي برهان على إثبات النبوة، لكن وجه الخطأ في طريقتهم أنهم قصروا وحصروا إثبات النبوة بما سموه المعجزات التي هي أحد طرق الإثبات وليست الطريق الوحيد للإثبات. ومما تعلم به أن النبوة لا تنحصر به أن النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن قبله من الأنبياء لم يجعلوا هذه الآيات المسمى بالمعجزات في كلام النظار ومتأخر العلماء لم يجعلوها هي المنصوبة في مقام الدعوة على كل تقدير، وإن كانت تقع منهم لكن المخاطبين آمن من آمن بالأنبياء وآمن في آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يطلعوا على معجزة ظاهرة ولم ينظروها ولم يسألوا عنها، مما يدل على أن برهان الإيمان بالنبي ومعرفة النبوة لا ينحصر بهذه الطريقة. نعم.
فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع، ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة، ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات.
نعم، إذا وزن بالميزان الصحيح بان أنه ليس دليل العقل الصحيح، وإلا فإن العقل في كتاب الله ما جاء ذمه، لا تجد في القرآن ولا في السنة أن الله سبحانه وتعالى أو أن نبيه عليه الصلاة والسلام ذم العقل في خطابه، بل ذكر العقل موجبا للقبول في قول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وتعرف أن الشريعة معلق التكليف فيها بالعقل، فإذا ذهب العقل سقط التكليف، إذا ذهب العقل سقط التكليف وذهبت أهلية الأداء، ذهبت أهلية الأداء، فإن المجنون لو حج ثم أفاق من جنونه فإن فعله الأول لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإنه ليس مكلفا كالصبي، فإنه إذا حج الصبي لا تجزئه عن حجة الإسلام. فالعقل ليس مما ورد النص بذنبه، لكن ما سموه أدلة عقلية يقول المؤلف هي في حقيقتها مجهولات وليست معقولات، أي أنها شبهات وظنون وأوهام ليست هي الدليل العقلي الصحيح، وإلا الدليل العقلي الصحيح لا يقدر مخالفا لدليل النقل، كيف وقد جعلت الشريعة العقل هو مناط التكليف، كيف وقد جعلت الشريعة العقل هو مناط التكليف. نعم.
وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام.
نعم، هذا متفق عليه بين مثبتة النظار أن من الصفات ما يعلم بالعقل، وهذا القدر وهي السبع مجمع عليها بين متكلمة الصفاتية المثبتة للصفات من أصحاب أبي الحسن وعبد الله بن سعيد بن كلاب، وإن كان الأشعري وبن كلاب يثبتون فوق هذه الصفات، يثبتون فوق هذه الصفات، وأثبت الأشعري الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى بدليل العقل أيضا، وأثبت من أثبت العلو بدليل العقل. فهذا إنما أراد به المصنف ما اتفق عليه مثبتة النظار، والمقصود منه أن العقل يصلح أن يكون مدركا في باب الصفات، لكن إدراك العقل لا يقع على سبيل التفصيل في جميع المقامات، بل من صفات الله ما يعلم بالعقل ومنها ما لا يعلم إلا بالسمع. نعم.
وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك.
نعم، وطريق في إثبات الرؤية عند مثبتتها وهو أن كل موجود تصح رؤيته، وهذه الطريقة التي ذكرها الأشعري وأصحابه في إثبات الرؤية. والطريقة الثانية وهي التي ذكرها كثير من أهل العلم المتبعين لطريقة السلف في الإثبات، أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، والقائم بنفسه تصح رؤيته، وهذا أخص من مطلق الوجود. نعم.
وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أنه لو
تعالي سبحانه وتعالى عن ذلك، وهذا من الطرق العقلية الصحيحة في الإثبات وفي التنزيه أيضا، أنه لو لم يكن متصفا بأحد المتقابلين للزم اتصافه بالآخر، فلما علم بضرورة العقل والفطرة والشرع انتفاء اتصافه بالآخر علم اتصافه بمقابله، فلما علم بضرورة العقل والشرع والفطرة انتفاء اتصافه جل وعلا بالجهل علم اتصافه بالعلم، وهكذا في الكلام والسمع والبصر إلى آخره. نعم.
وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك الصفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه الصفات صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسه
بينهما طريقان، بينهما فرق، أنه لو لم يكن سبحانه متصفا بأحد المتقابلين لزم اتصافه بالآخر، وقد علم انتفاء اتصافه بالآخر بالشرع والعقل والفطرة، فلزم ثبوت الأول الذي هو الكمال لعدم إمكان رفعهما بدليل العقل. وهذا غير الطريقة الثانية أن يقال إن هذه الصفات هي في ذاتها كمال، وهو ما يذكره المصنف غيره بصفة أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، وهذا ما يقدر أنه كمال مطلق بخلاف الكمال الإضافي في حق العباد، فإن هذا لا يطرد على هذه القاعدة ولا يصح تطبيق القاعدة عليه فيما يسمى كمالا في حق الإنسان، ولكنه من الكمال الإضافي، إنما المراد هنا ما كان الكمال من حيث هو مطلق. نعم.
وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النضار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثاله.
نعم.
من الجلمية.
وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، ويريد بذلك اعتراض المعتزلة، فإن المعتزلة اعترضت على هذه الطريقة، وهي أنه لو لم يكن متصفا بأحد المتقابلين للزم اتصافه بالآخر، وقد علم انتفاء اتصافه بالآخر إلى آخره. فهذه الطريقة للمعتزلة عليها اعتراض مشهور، قال لبسوا به على الناس، قال لبسوا به على الناس حتى ظن كثير من المثبتة صحة ذلك، وصار يضعف الإثبات بهذه الطريقة العقلية كما فعل ذلك الآمدي، يعني أبو الحسن الآمدي من أصحاب أبي الحسن الأشعري، وهو من أهل الإثبات على طريقة أبي الحسن في الجملة. فهذا الاعتراض عند المعتزلة محصله أنهم قالوا في اعتراضهم إن هذه الطريقة التي سبقت، وهي أنه لو لم يكن متصفا بأحد المتقابلين لازم اتصافه بالآخر وهو منفي، قالت المعتزلة في اعتراضها إن هذا مقدر ومبني على أن الله سبحانه وتعالى قابل لهذه الصفات، قالوا هذا مبني على القابلية لهذه الصفات في حق الرب، قالوا وهذا على خلاف الدليل عندهم، على خلاف الدليل العقلي عندهم، فهذا لا يقدر بهذه الطريقة. وقسموا المتقابلات على ما عرف في المنطق الأرسطي من أنه تقابل سلب وإيجاب وتقابل عدم وملكة، فصار محصل الاعتراض عند المعتزلة أن هذا مبني على كون الرب سبحانه وتعالى قابلا لهذه الصفات. قالت المعتزلة وهو ليس كذلك، فهذا هو الاعتراض المشهور الذي أفاد المصنف أو أشار المصنف إليه في قوله وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور. نعم.
فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما.
نعم. على كل حال هذه طريقة شرعية، يعني الطريقة التي ذكرها المصنف طريقة شرعية من جهة وعقلية من جهة، أما كونها عقلية فبين لأن ترتيبها ترتيب عقلي، وأما كونها شرعية فإن من أدلة الشريعة ما دل عليها في صفات الخالق وصفات الرب الحق سبحانه وتعالى. ألا ترى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خاطب أباه قال له يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن عدم قبول هذا المعبود وهو الصنم للصفات الكمال وهي السمع والبصر دليل على عدم كونه ربا وإلها، عدم كونه معبودا لا تصح عبادته. ومثل العجل لما اتخذه قوم موسى قال الله تعالى واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم، فدل على أن الإله الحق يتصف بصفة، ولو كان الاتصاف بصفة الكلام كما تقول المعتزلة تشبيها ونقصا لما كان إبطال عبادة العجل بما ينزه الرب عنه، بل كان على خلاف ذلك، ولكن الله جل وعلا قال ألم يروا أنه لا يكلمهم، فدل على أنه من صفاته أنه لا يتكلم وهذا نقص فيه، وأنه ليس قابل للكمال وهذا نقص فيه. وحتى على طريقة المعتزلة لما تقول المعتزلة إن هذا مبني على القابلية والرب منزه عنها، فيقال إنه على طريقتهم أن هذه الجمادات كالعجل الذي اتخذه قوم موسى فإنه جماد في حقيقته، فإنه عند المعتزلة ليس قابلا للصفات، ومع ذلك لم يكن عدم قبوله للصفات وجها من كماله، ونفيت عنه الصفة على تقدير ثبوتها فيه. نعم.
فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما.
نعم. هذا بناه المصنف على التسليم بتقسيم المتقابلين على هذه الطريقة، وهو تقابل السلب والإيجاب، ويراد به تقابل النقيضين كالوجود والعدم، كالوجود والعدم، فهذا لا يقدر فيه القابلية من عدمها، بل إن الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، هذا ليس التقابل فيه تقابل عدم وملكة كالسمع والبصر مثلا، فإن السمع والبصر هي التي قدروا فيها مسألة العدم والملكة، بمعنى أن يكون المحل له ملكة الاتصاف بهذه الصفة كالإنسان، فإن له ملكة الاتصاف بالبصر، ولو لم يكن مبصراً لكان أعمى. لكن يقولون في الجماد ليس له ملكة الإبصار، فلا يلزم من كونه ليس مبصراً أن يقال إنه أعمى. هذا المقصود بالسلب والإجاب والعدم والملكة. وسبق معنا ما بدأ المصنف التأصيل عليه، أن مسألة وجود الله سبحانه وتعالى هي من تقابل السلب والإجاب بالاتفاق، ومع ذلك لم يلزم من وجوده ووجود المخلوق على الحقيقة أن يكون هذا الوجود كهذا الوجود، بل هذا وجود ممكن وهو وجود المخلوق، وهذا وجود واجب وهو وجود الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان، ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم
يتدخل، من جعل الموت معنى وجوديا، وهذا هو الأصح، وفي مسألة خلاف بين النظار، لكن دل عليه قول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. نعم.
الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو ألا يسلب عن شيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. قيل له عن هذا جوابان، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حياً أو عليماً أو سميعاً أو بصيراً أو متكلماً أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجوداً وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود.
نعم، يحصل المقصود من جهة أنه لو قدر التسليم بتقابل العدم والملكة فإن هذا لا يلزم اضطراده في طريقة الإثبات، بل إن الطريقة التي اعترضت المعتزلة عليها يمكن أن تعتبر على قاعدة السلب والإيجاب، كما في الوجود والعدم مثلا، أو كما في البصر ونفيه، أو كما في الكلام ونفيه، ويقول إن نفيه يكون نقصا، ولهذا جعل نقصا في حق العجل في القرآن وأبطلت فيه عبوديته وألوهيته. فكذلكم برئت الطريقة من لزومها لتقابل العدم والملكة إلى كونها على طريقة السلب والإيجاب. نعم.
فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتف قطعا، بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف
يعني
بها.
ويقول إن القابلية التي ذكرتها المعتزلة مبنية على إمكان الوجود وعدمه، وهذا يقع في حق المخلوق، فإنه إما أن يكون متكلما وهو يقبل عدم الكلام، ويكون بصيرا ويقبل عدم البصر، أليس كذلك؟ يقول بخلاف الخالق سبحانه وتعالى فإما أمكن له وجب، ولا يصح تقدير إذا لما نثبت صفة الكلام لله أو صفة البصر لا يصح تقدير إمكان خلوه عنها لأنها صفات واجبة له. نعم.
بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنها أنه لا يقبل الاتصاف بها، فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب، إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع. وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان
الامتناع. المعتزلة تلتزم بهذا بما انتهى إليه المصنف من اللازم، هم يلتزمون بهذا بأنها صفات ممتنعة، هم لا يقولون بأنها ممكنة ومنتفية بل يقولون بأنها ممتنعة. نعم.
بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له.
يعني ليس هنا دليل عند المعتزلة على الامتناع، إلا يقول إن اعتراضهم على الطريقة بهذا الاعتراض مبني على الامتناع، والامتناع ليس لهم دليل عليه إلا أصل دليلهم في قاعدة الصفات وهو دليل الأعراض، وسبق الجواب عنه فيما ذكره في الأصلين السابقين. نعم.
واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. الجواب الثاني.
نعم، كيف على هذا وبالله التوفيق.